جمعية دار البر تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. حضورنا الكريم، يسعدنا أن نرحب بكم في المحاضرة الأولى من ضمن سلسلة محاضرات برنامج ملتقى الأسرة مع شهر رمضان تحت إشراف جمعية دار البر، بعنوان كيف أتدبر القرآن في رمضان، باستضافة فضيلة الشيخ يعقوب الهوتي حفظه الله ورعاه. وقبل أن نبدأ محاضرتنا معكم لليوم، نود التنويه على بعض الأمور. أولا، سيتم فتح المجال لاستقبال الأسئلة في نهاية اللقاء حسب ما يتيسر من الوقت، وتكون الأسئلة كتابية عن طريق Q&A أو صوتية عن طريق رفع اليد، ثم يسمح للمشارك بسؤال الشيخ بطريقة مختصرة جدا حتى تكون هناك فرصة للجميع. ثانيا، سيتم إرسال رابط استلام شهادة الحضور عبر صندوق الدردشة، وعليه يرجى التأكد من تعبئة الرابط لاستلام الشهادة عبر البريد الإلكتروني، والتي سيتم إصدارها بشكل تلقائي لمن قام بتعبئة الاستمارة، وهذه الشهادة فقط لمن حضر البث عبر تطبيق زوم. ثالثا، يرجى العلم بأن هذه المحاضرة مسجلة، وستكون المداخلات الصوتية ضمن تسجيل المحاضرة، والتي سيتم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كما نرجو أن يكون السؤال المذكور فيما يتعلق بالمحاضرة ويذكر بطريقة مختصرة. والآن نبدأ بإذن الله تعالى محاضرتنا مع الشيخ يعقوب الهوتي حفظه الله ورعاه. فتفضل شيخنا، جزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، حياكم الله وبياكم معاشر الفضلاء في هذه الدورة المباركة التي أسأل الله جل وعلا أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم تبارك وتعالى، وأن يجعلنا وإياكم ممن يخلص في عمله وفي قوله لله تبارك وتعالى. وأسأله تبارك وتعالى أن يثقل لنا ولكم الموازين يوم القيامة بهذه المجالس المباركة التي هي من مجالس الذكر. وهذا المجلس بارك الله فيكم الذي عنونا، أو المحاضرة هذه التي عنونت بكيف أتدبر القرآن في رمضان، خاصة وأننا مقبلون على شهر من أعظم الشهور، موسم من أعظم المواسم، بل هو شهر القرآن، هو شهر الصيام، وهو الشهر الذي اختاره الله تبارك وتعالى واصطفاه من بين سائر الشهور، فأنزل فيه هذا الكتاب الذي جعله نورا وهداية ورحمة للناس أجمعين، بل جعله نورا وهداية ورحمة للثقلين. ورمضان بارك الله فيكم فرصة عظيمة لتدبر القرآن العظيم، ويجب أن نعلم أن يكون همنا لله تبارك وتعالى، وأن يكون إقبالنا على كتاب الله تبارك وتعالى في هذا الشهر أعظم إقبال. وأكثر الناس إذا قدم رمضان وإذا بدأ رمضان كان له من الإقبال على كتاب الله تبارك وتعالى تلاوة وقراءة وختما وتدبرا، لأن هذا الشهر حقيقة هو شهر القرآن، فلا بد إن كان لنا ورد للتلاوة وورد لختم كتاب الله تبارك وتعالى، لا بد أن يكون لنا ورد لمدارسة هذا الكتاب وتدبر هذا الكتاب الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. الله أكبر. وقال أيضا في كتابه تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال أيضا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال أيضا: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. والآيات في كتاب الله تبارك وتعالى في تدبر تبارك كتاب الله تبارك وتعالى والتفكر في هذا الكتاب وتذكر ما جاء فيه من الآيات، جاء في آيات كثيرة بهذه الألفاظ الصريحة، جاء في هذه الآيات وغيرها، وجاء أيضا في ألفاظ أخرى كبير، حتى أن بعض أهل العلم قال جاء في القرآن أكثر من 600 مرة لفظ أو التدبر بألفاظ غير صريحة. فإن دل هذا دل على عظمة شأن التدبر وتأمل كتاب الله تبارك وتعالى والتفكر في آيات الله جل وعلا. وفي هذه المحاضرة بارك الله فيك، حتى نضع المحاور التي سنتكلم فيها، سنذكر معنى التدبر في لغة العرب، وأيضا المعنى الاصطلاحي، وأيضا سنأتي على حكم التدبر والأدلة على ذلك من كتاب الله جل وعلا، ثم نأتي بإذن الله على بعض الأسباب المعينة على تدبر كتاب الله تبارك وتعالى، ونذكر في ذلك هدي نبينا صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأتباع التابعين من سلف هذه الأمة، وما كان من هديهم وما كان من فعلهم وما كان من تدبرهم لكتاب الله تبارك وتعالى. هذه محاور لقائنا اليوم، عل الله جل وعلا يجعل وقفاتنا هذه مع هذه المحاور أسبابا معينة في شهر رمضان لتدبر كتاب الله تبارك وتعالى والتفكر في هذا الكتاب والاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام في ذلك. فأقول وبالله التوفيق، التدبر مصدر تدبر، وأصل هذه المادة دال باء راء، يدل على آخر الشيء، ودبر الشهر أي آخره، ودبر كل شيء أي عقبه ومؤخره. لذا يقول ابن منظور دبر الأمر وتدبره أي نظر في عاقبته، وقال البغوي التدبر هو النظر في آخر الأمر وتأويلات الأشياء، النظر في آخر الأمر ودبر كل شيء آخره. المعذرة على هذا التوقف، وقفنا عند كلام البغوي في تفسير أو تعريف التدبر، قال هو النظر في آخر الأمر ودبر كل شيء آخره. وقال القرطبي تدبرت الشيء أي فكرت في عاقبته. وحكم التدبر، أو نستطيع أن نقول معاني هذا الكلام ومعنى هذا الكلام وخلاصة هذا الكلام، أن التدبر هو التفكر في العواقب، التفكر في العواقب. وفي القرآن كما قال بعض الأئمة مثل الإمام السعدي والإمام الشنقيطي، أن تدبر آيات هذا القرآن الكريم هو تفهمها وتصفحها وإدراك معانيها والعمل بها. هذا كلام الإمام محمد الأمين الشنقيطي. أما السعدي قال هو التأمل في معانيه وتحديق الفكر فيه وفي مبادئه وعواقبه ولوازم ذلك. وكلام أهل العلم مسطر في كتبهم، وإذا بحثنا في هذا الباب لوجدنا تعريفات كثيرة فيها بيان التدبر. طيب، ما هو حكم تدبر كتاب الله تبارك وتعالى؟ يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى أدلة الكتاب والسنة دالة على وجوب تدبر الوحي. شوفوا شو يقول، يقول على وجوب تدبر الوحي وتفهمه وتعلمه والعمل بكل ما علم منه علما صحيحا قليلا كان أو كثيرا. الله أكبر، كلام عظيم. والدليل على ذلك هذه الآيات التي ذكرناها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الإمام القرطبي يقول دلت هذه الآية يعني أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، يقول دلت هذه الآية وقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، على وجوب التدبر للقرآن. وقال الشوكاني دلت هذه الآية على وجوب التدبر للقرآن ليعفى عنها. الله أكبر، فكل هذا يدل على وجوب تدبر كتاب الله تبارك وتعالى. لذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، يقول من فوائد هذه الآية أن تدبر القرآن فرض، لأن العمل بالقرآن فرض، ولا يتم العمل إلا بالتدبر، وما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض، ولكن هل هو فرض عين أو فرض كفاية؟ ثم قال رحمه الله: حسب الحال، قد يكون فرض كفاية وقد يكون فرض عين، فما لا يتم دين العبد إلا به فهو فرض عين. شوف هذا كلام مهم، يقول: قد يكون فرض كفاية وقد يكون فرض عين، فما لا يتم دين العبد إلا به فهو فرض عين، وما زاد على ذلك فهو فرض كفاية، ولا بد أن يكون في الأمة الإسلامية من يفهم القرآن. انتهى كلامه رحمه الله، وذكر هذا في تفسير هذه الآية في تفسيره رحمه الله تبارك وتعالى. والتدبر، بارك الله فيكم، التدبر نستطيع أن نقول هو حلقة الوصل بين الفهم والعمل. يعني أنا فهمت الآن، تدبري يجعلني أعمل بما فهمت. فهمت علي بارك الله فيكم؟ واضح الأمر؟ تدبري لكتاب الله تبارك وتعالى يجعلني أنا إذا فهمت تدبرت وعملت. وسنأتي على أمثلة جاءت في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي هدي الصحابة رضي الله عنهم في بيان هذا الأمر. ومما يعني يبين لنا ما جاء في حديث عظيم، وهذا الحديث يبين لنا كيف يكون الفهم والتدبر والعمل. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ابن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في سورة إبراهيم: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني الآية. وقال عيسى عليه السلام في الآية الثانية في سورة المائدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا هذه الآيات يقول عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص، يقول: فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، أسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. إيش حصل هنا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ مع أن الآية واضحة أنها تتعلق بعيسى عليه السلام وقومه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط هذه الآية على أمته. تفكر النبي صلى الله عليه وسلم في نصيبه ونصيب أمته صلى الله عليه وسلم، وتفكر في ذلك اليوم العظيم وما يكون فيه من أهوال، فرفع يديه صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى صلى الله عليه وسلم. وهنا يعني حصل إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض نفسه وأمته على هذه الآية، ثم تفكر صلى الله عليه وسلم، ثم كان العمل. إيش العمل اللي صار من هذا التفكر والتدبر؟ أنه رفع يديه الشريفتين صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى صلى الله عليه وسلم. هذا طبعا مثال من الأمثلة، والأمثلة كثيرة في هذا، لكن قبل أن نشرع في بيان الأمثلة نذكر الوسائل المعينة في تدبر كتاب الله تبارك وتعالى. أولا، لابد أن نعلم أن الله تبارك وتعالى يسر للناس جميعا فهم القرآن وتدبره، كما يسر لهم قراءة وحفظ ألفاظه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من إيش؟ فهل من مدكر. وأعظم الأسباب والوسائل أولا الإخلاص، الإخلاص الإخلاص أعظم مفاتيح التوفيق والتسديد والعون والتيسير لتدبر كتاب الله تبارك وتعالى، أن يكون خالصا لله جل في علاه. أيضا من الأسباب المعينة استشعار عظمة كلام الله تبارك وتعالى، وقبل ذلك استشعار عظمة الله جل وعلا، أنه يكلمنا بهذا القرآن سبحانه وتعالى، أنه تبارك وتعالى هذا كلامه العظيم، وأنه تكلم به حقيقة سبحانه وتعالى. لذا جاء عن ابن المبارك رحمه الله تعالى قال: سألت سفيان الثوري، قلت: الرجل إذا قام إلى الصلاة أي شيء ينوي بقراءته وصلاته؟ قال ينوي أنه يناجي ربه. وجاء عن الفضيل رحمه الله تعالى أنه كانت قراءته حزينة شهية بطيئة مترسلة كأنه يخاطب إنسانا، وكان إذا مر بآية فيها ذكر الجنة تردد فيها وسأل رحمه الله تعالى. فهنا نستشعر عظمة الله تبارك وتعالى، وأننا بهذه الآيات نناجي ربنا جل وعلا بكلامه العظيم بقرآنه الكريم تبارك وتعالى وتقدس. أيضا استشعار عظمة القرآن. وحريم بنا أن نعلم أننا إذا كنا مع القرآن كنا من الأحياء، وإذا بعدنا عن القرآن كنا من الأموات، وأننا مع القرآن أهل بصر وبصيرة، وبلا قرآن نحن أهل عمى وضلالة، وأن القرآن هو الذي به نهتدي إلى الحق المبين. لذا لما ذكر الله تبارك وتعالى الجن الذين سمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في آية الأحقاف، قال الله جل وعلا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. شوفوا، تأثروا تأثرا كبيرا، حتى أنهم يعني من تأثرهم عادوا إلى قومهم منذرين. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. عظموا كلام الله تبارك وتعالى، وتأملوا في كلام الله جل وعلا، وتفكروا في كلام الله تبارك وتعالى، وتأثروا تأثرا كبيرا، حتى أنهم قالوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قبلها قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه. لو تأملنا كيف أن هؤلاء الجن، مع أنهم مو بشر، مع أنهم خلق آخر من خلق الله تبارك وتعالى، لكن لما تدبروا وتأملوا كلام الله تبارك وتعالى قالوا بحق، يعني إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى ماذا؟ يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. شوفوا كيف الآن صار تفكر وتأمل وتعظيم لكلام الله تبارك وتعالى، واستشعار لعظمة القرآن، ثم دعوا وعملوا بهذا القرآن، فدعوا إلى الله تبارك وتعالى وبينوا أن هذا هو الذي يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. طيب، هذا من استشعار عظمة القرآن. أيضا استشعار بأن القرآن رسالة من الله تبارك وتعالى، وأنك أنت يا عبد الله، وكلنا لابد أن يتأمل هذا التأمل ويتفكر هذا التفكر ويتدبر هذا التدبر، أن نوقن يقينا بأن هذا القرآن تبارك وتعالى نحن مخاطبون فيه. نعم، أن يحسب قارئ القرآن أو مستمع القرآن أنه هو المخاطب بالقرآن، وأنه هو المقصود بذلك وليس غيره. احنا مشكلتنا يعني سمعنا، وهذا نأتي إن شاء الله بعد قليل على الأمثلة التي نذكرها، كيف أننا نسمع الآية، يعني انظر إلى فهم الصحابة وفهم النبي صلى الله عليه وسلم وإلى فهمنا نحن، سنأتي على هذا الأمر إن شاء الله بعد قليل. أيضا أن نتيقن أن القرآن رسالة أرسلها الله تبارك وتعالى إلينا، وأننا مخاطبون بهذا القرآن، وأن الخطاب في القرآن ليس متوجها إلى قوم قد مضوا وانتهوا، لا، متوجه إلينا نحن، ونحن الذين مخاطبون بهذا. قول الله جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تنتهي عن كلام الباطل وعن كل ما لا نفع فيه من غيبة ونبيذ، يعني هذا هو العمل بهذه الآية: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما تقول شيء غيبة، كذب، غش، حلف، كاذب، غير ذلك من الكلام الباطل، كل هذا لابد أن تقف. ليش؟ لأنك تأملت وتدبرت وفهمت ثم عملت بهذه الآية. طيب، هذا من الأسباب استشعار بأن القرآن رسالة الله تبارك وتعالى إليك. أيضا تفريغ القلب خاصة عند قراءة القرآن، تفريغ القلب من الانشغال بغير الله جل وعلا والتفكر في غير كتاب الله تبارك وتعالى. يعني لما تقرأ القرآن فليكن هذا القلب فارغا من كل شيء إلا من الله جل وعلا، ومن تعظيم كلامه تبارك وتعالى، ومن محبته جل وعلا، ومن الرغبة في فهم كلامه جل وعلا. لذا قال تبارك وتعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أيضا من الأسباب أنك يعني تقصد التدبر. يعني أنا أذكر قبل يومين لما كانت خطبة الجمعة، كلنا مرينا على خطبة الجمعة. عن شو كانت خطبة الجمعة؟ أول سؤال نستفتح به هذا اللقاء. أنا ما أبغى بس أنا أتكلم ويعلم الأخوة القائمون على هذه الدورة أن من منهجنا في يعني تقديم البرامج المشاركة، أتمنى المشاركة. إيش كانت خطبتنا قبل يومين؟ الوقت يركض، مرت قريب نص ساعة. تسمعون ولا ما في صوت؟
لا، واضح واضح صوت شيخنا.
ننتظر يكتبون. وش كانت الخطبة قبل يومين؟ عن ماذا؟ خطبة الجمعة. يا إخواني بارك الله فيكم، كانت عن ولا ما هو مفتوح؟ يمكن خاصية الشيخ محمد مفتوحة خاصية الكتابة ولا مقفلة على الإخوة؟ طيب، الخطبة كانت عن حضور القلب في الصلاة. حضور القلب في إيش؟ في الصلاة. ومر الخطيب على الحديث الذي فيه سورة الفاتحة، وكيف أن الله تبارك وتعالى إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله جل وعلا حمدني عبدي. سبحان الله، غالب الناس اللي بعد الخطبة يعني يقولون في يعني يوم الجمعة ويوم السبت، يقول كل ما كنا نصلي سبحان الله يأتي في بالنا هذا الحديث، ونستحضر عظمة سورة الفاتحة. سبحان الله، يعني شوفوا كيف تأثر، صار تأثر كبير من الناس، أنهم لما كانت الخطبة متعلقة بسورة الفاتحة وأن الله جل وعلا هو الذي يعني إذا قرأت الفاتحة قال حمدني عبدي، مجدني عبدي، سألني عبدي ولعبدي ما سأل، كثير من الشباب سبحان الله يحكي يقول سبحان الله أول صلاة صليتها يقول سنة أو حتى الفرض يوم الجمعة تأثرت، يقول مع الفاتحة تأثر كبير وصار تدبر. فهذا من الأسباب أني أعرف معاني الآيات والأحاديث المتعلقة بالآيات وأسباب نزول السور والأحاديث المتعلقة بالسور وما جاء في فضل السور، كل هذا مما يعين على تدبر القرآن. فهنا نعلم أن من أسباب تدبر القرآن هذه الأسباب معرفة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بها. طيب، نأتي على السبب السابع أو الثامن: إدراك أهمية التدبر وفضله. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: لو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها، فإن العبد إذا قرأه بالتدبر حتى مر بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو 100 مرة ولو ليلة صلى الله عليه وسلم. فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم، وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة الإيمان والقرآن. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من كتابه مفتاح دار السعادة. أيضا من الأسباب الدعاء، ندعو الله تبارك وتعالى، ندعو الله تبارك وتعالى أن يسر لنا فهم كتابه وتدبر كتابه والعمل بكتابه. لذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول: ربما طالعت على الآية الواحدة نحو 100 تفسير. وهذا من الأسباب المعينة أني أمر على كتب التفسير. يقول: أمر على أو طالعت على الآية الواحدة نحو 100 تفسير، ثم أسأل الله الفهم وأقول: يا معلم آدم وإبراهيم علمني. وكنت أذهب، شوفوا هذا شيخ الإسلام ابن تيمية أحمد بن عبد السلام رحمة الله عليه، يقول: وكنت أذهب إلى المساجد المهجورة ونحوها وأمرغ وجهي في التراب وأسأل الله تعالى وأقول يا معلم إبراهيم فهمني. هكذا كان رحمه الله تبارك وتعالى. فالله الله أن نأتي إلى دعاء الله تبارك وتعالى وسؤاله جل وعلا أن يفهمنا كتابه تبارك وتعالى. أيضا من الأسباب الوقوف عند المعاني. المقصود بذلك أن يقف القارئ عند المعنى فلا يتجاوزه إلى غيره، متأملا له متفكرا فيه. يعني ما يكون همنا، احنا مشكلتنا يعني، وهذا واقع كثير من الناس، إذا بديت الصلاة، إذا بديت أو قراءة القرآن، قراءة السورة، همي متى أخلص السورة، متى أنتهي من السورة، متى أختم الجزء، متى أختم الورد، وربما أسرح يعني أمر على صفحة وصفحتين وثلاث وأنا سرحان غير متأمل. ثم أتذكر أنني يعني مريت على آية وما فهمتها، طيب ارجع لها، يقول لا ما برجع لها. ليش؟ يقول أبغى أختم الورد، أبغى أختم السورة، أبغى أختم الجزء. وهذا حقيقة يعني من أسباب عدم التوفيق في تدبر كتاب الله تبارك وتعالى. فليكن همنا كيف نفهم، كيف نفهم. لذا يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى، يقول يا ابن آدم كيف يرق قلبك وإنما همتك في آخر السورة. يعني كيف تبغى القلب هذا يرق وأنت همك متى تخلص من السورة؟ نعم ختمك للسورة فيه أجر، فيه ثواب، فيه يعني. حتى أنا ما أقول، أنا في بداية اللقاء إيش قلت؟ فليكن همنا أن يكون لنا ورد ختمة، ورد قراءة. لو أنا بعد أسوق السيارة كثير وأطيح في الزحمة، يكون عندي ورد سماع. وهذه حقيقة يعني من الأمور الجميلة أن يكون عندي ورد لسماع القرآن تبارك وتعالى وسماع تفسيره. فشاهد أن يكون أيضا لنا ورد لختم كتاب الله تبارك وتعالى. لذا قال يا ابن آدم، هذا الحسن البصري، كيف يرق قلبك وإنما همتك في آخر السورة. فليكن همك إذا مريت على آيات التقوى متى أكون من أهل التقوى، إذا مريت على آيات الصابرين كيف أكون من الصابرين، إذا مريت على الزهد أو التوبة أو الشكر أو الأخلاق أو غيرها، تأمل وتتفكر متى أكون من الصابرين، متى أكون من الزاهدين، متى أكون من التائبين، متى أكون وكيف أكون من الشاكرين، إلى آخر ما يعيننا في تدبر كتاب ربنا تبارك وتعالى. أيضا من الأسباب معايشة معاني الآيات. كيف؟ يعني احنا ما عشنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقت نزول الآيات، ولا كنا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت تنزل الآيات مع الصحابة، لكن وردت إلينا أسباب النزول، جاءت إلينا قصص الصحابة، جاء إلينا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يعني أول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم إيش هي؟ آية اقرأ باسم ربك الذي خلق. فإذا أتيت عليها تأمل النبي صلى الله عليه وسلم، أول البعثة، أول نزول القرآن، وتعظيم هذه الآية. بعضنا يمر على سورة العلق يعني كذا، يعني هذه سورة يعني خلاص أنا وصلت جزء عام وبخلص. لا، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وتتذكر الموقف العظيم المهيب، الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء، ويأتيه جبرائيل عليه السلام، نتذكر خديجة ووقفتها العظيمة مع النبي صلى الله عليه وسلم ونصرتها للنبي صلى الله عليه وسلم. نتذكر يعني، أنا ما أقول يعني، لكن دائما لما نأتي نتفكر في هذا ونذكر هذا. إذا كنا مع أهلنا مع أولادنا ذكرنا لهم هذه القصص وذكرنا لهم هذه إذا أتينا على اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، تذكر كيف أنها نزلت على الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. طيب وين نزلت هذه؟ أنا الآن هذه الآية اللي قريتها الآن وين نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهو في الله أكبر، نعم نزلت عليه صلى الله عليه وسلم في عرفة، وهو على صعيد عرفة. لذا لما جاء اليهودي سأل، قال يا عمر يا أمير المؤمنين، لو علينا معشر اليهود نزلت لا اتخذنا ذلك اليوم عيدا، فذكر الآية فقال عمر أعلم أين نزلت ومتى نزلت. فعلا ذاك اليوم يوم عظيم عند أهل الإسلام، يوم عرفة، يوم وقف النبي صلى الله عليه وسلم. فنتفكر لما نمر على هذه الآيات، نتذكر ونتفكر ونتأمل. فمعايشة معاني الآيات من أسباب تدبر القرآن. أيضا التفاعل مع الآيات، كيف التفاعل مع الآيات؟ التفاعل مع الآيات حقيقة يعني هذا من الأشياء العظيمة التي جاءت أحاديث كثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم في تفاعله مع كتاب الله جل وعلا. لذا كان هديه صلى الله عليه وسلم كما وصف حذيفة رضي الله عنه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنأتي إن شاء الله بشيء يعني بشيء من ذكر الأمثلة والأسباب المعينة في التفاعل مع كتاب الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم جاء في وصف حذيفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يقرأ كلام الله جل وعلا مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. أين نحن من هذا؟ هل نفعل مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل؟ تمر بآيات التسبيح تسبح، سبح اسم ربك الأعلى، سورة الأعلى، هل نسبح؟ سبح باسم ربك العظيم، نسبح ولا ما نسبح؟ فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مر بآية تسبيح سبح، مر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قراءة مترسلة، يعني هادية، يسيرة، ما فيها إعلاء الصوت، يترسل في قراءته صلى الله عليه وسلم. فهكذا المؤمن إذا مر على آيات الوعيد خاف الله جل وعلا أن يكون داخل فيها، إذا مر بسؤال سأل الله تبارك وتعالى، إذا مر بوصف الجنة سأل الله تبارك وتعالى، وهكذا بارك الله فيك، وإذا مر بتعوذ تعوذ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأسباب أو من تفاعل النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا هنا أنه كان يدعو، إيش كان من تفاعل النبي صلى الله عليه وسلم بآيات الكتاب؟ تكرار الآيات، تكرار الآية وترديدها، وتكرار الآية له أثر عظيم في حضور القلب واستحضار الآيات والتأثر بها، وكلما كثر التكرار كلما زادت المعاني التي تفهم من النص. لذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر في سنن ابن ماجه وحسنه الألباني رحمه الله تعالى، قال قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية حتى أصبح، يعني قام قيام ليل بآية يقرأها يرددها، يقول أبو ذر حتى أصبح يرددها. إيش هي الآية؟ ذكرناها في أول اللقاء هذا، إذا أنتم الحين متفكرين تعني شو أول آية ذكرتها، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى وقال أمتي، الله أكبر، جزاك الله خير أخوي أحمد، نعم، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. بكى النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا الحديث أنه قال أمتي أمتي. أيضا من أسباب تأمل القرآن والتدبر القرآن ربط القرآن بواقعك الذي تعيش فيه، ربط القرآن بواقعك الذي تعيش فيه، يعني تنظر إلى مواعظ القرآن، تنظر إلى قصص القرآن وتعملها في واقعك، في حياتك، في علاقتك مع الناس، في علاقتك مع أهلك، تنظر إلى الآيات وتعملها على نفسك. وهذا إن شاء الله سنأتي عليه إن شاء الله، أنك تعرض الآيات على نفسك. أيضا من الأسباب يعني نذكر باختصار تأمل سياق الآية، أيضا إذا قرئ القرآن ننصت، إذا قرأنا ترسلنا في القراءة، وغير ذلك من الأسباب التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى، وأيضا جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا تحسين التلاوة، يعني نحسن تلاوتنا في 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 قراءة كلام الله تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا ورتل القرآن، ورتل القرآن ترتيلا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على التغني بالقراءة وتحسين القراءة، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. هذه من الأسباب. أيضا الجهر بالقراءة من عوامل تدبر القرآن، الجهر به. يقول أبو هريرة رضي الله عنه والحديث عند البخاري، يقول أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به، والحديث عند البخاري. طيب، فالجهر بالقراءة أيضا من أسباب، يعني من الأسباب المعينة لتدبر القرآن، وأيضا مراعاة مواضع الوقف والوصل والابتداء وغير ذلك من الأسباب المعينة. طيب، هناك موانع التدبر هي عكس ما ذكرنا، فساد النية، الغفلة، أيضا الذنوب والمعاصي، هذه يعني حقيقة من أعظم أمراض القلوب، هذه أعظم أسباب ذهاب فهم
كأن الصوت
وتدبر.
راح يمكن.
الآن صوتي راح؟ الأخوة تسمعون؟ بارك الله فيكم، ولا ما في صوت؟ واضح. طيب نعم صوت موجود. طيب سامحونا بارك الله فيكم، أخذنا يعني الوقت، لكن هذه كانت يعني من الأسباب التي ذكرناها، وأسباب عدم التدبر يعني من الأسباب التي تمنع التدبر وتعيق الإنسان عن التنعم بتدبر كتاب الله جل وعلا، إلا فساد النية اللي هو عكس الإخلاص، أن يكون يعني مريدا لعرض من عرض الدنيا نسأل الله العافية، أو الغفلة يعني يغفل الإنسان، قلبه غافل لاهي منشغل بالدنيا، يلهث خلف الدنيا، فنسأل الله العافية، هذا من الغفلة، وأيضا الذنوب والمعاصي أيضا من الأسباب المبالغة، يعني ذكر أهل العلم هذا الأمر، يعني المبالغة في تجويد الحروب، يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولا يجعل همته فيما حجب به أكثر الناس من العلوم عن حقائق القرآن، إما بالوسوسة في خروج حروفه وترقيقها وتفخيمها وإمالتها والنطق بالمد الطويل والقصير والمتوسط وغير ذلك، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول: فإن هذا حائل للقلوب قاطع لها عن فهم مراد الرب من كلامه. سبحان الله، يعني هذا كلام خطير حقيقة، لابد أن يعني الإنسان يكون وسط في هذه الأمور. نعم نرتب ونجود ونأتي، لكن ما يعني يوسوس في هذا الأمر. يقول رحمه الله تعالى: وكذلك مراعاة النغم وتحسين الصوت، وكذلك تتبع وجوه الإعراب واستخراج التأويلات المستكرهة التي هي بالألغاز والأحاجي أشبه منها بالبيان، هذا ذكرها في مجموع الفتاوى. هذا من يعني الأمور المنكرة التي تمنع وتعيق تدبر كتاب رب الأرباب تبارك وتعالى. هذه كانت بعض الأسباب التي تمنع ويمنع بها العبد من تفهم وتدبر كلام الله تبارك وتعالى وتقدس. طيب ذكرنا قبل قليل أننا سنأتي على بعض الأمثلة التي جاءت في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها فهم وتدبر يعني أسباب عملية، أو نقدر نقول كما يقول أهل العلم يعني شيء عملي، شيء عملي فيه العون أو الإعانة على تدبر كلام الله تبارك وتعالى وتقدس. نأتي أولا على، ذكرنا قبل قليل أننا سنأتي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أن يعرض الإنسان القرآن نفسه على القرآن، يعني إذا أيت على الآية أو جئت على الآية، أعرض نفسي على كلام الله تبارك وتعالى، يعني أقرأ الآية ثم أنظر في حالي وأنظر في مآلي، هل أنا تطبق علي الآية؟ مثلا إذا ذكرت أهل التقوى، إذا أتيت على آيات الأخلاق والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، هل والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، هل أنا من هؤلاء؟ يعني أسقط الآية على نفسي، أعرض نفسي على هذه الآية، هل أنا من هؤلاء؟ هل وإذا جئت على قول الله تبارك وتعالى: وقولوا للناس حسنا، أعرض نفسي على هذه الآية، هل أنا من هؤلاء الذين يقولون للناس حسنا، أو أنا من الناس اللي يعني ليل نهار معصب وزعلان، مع الزوجة زعلان، مع الأولاد زعلان، مع الزملاء، مع الناس أخلاقي بذيئة؟ هذا هو أن يعني تعرض نفسك على كتاب الله تبارك وتعالى. أيضا إذا أتيت على صفات أهل الإيمان مثل قول الله تبارك وتعالى: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، إلى آخر الآيات، هل أنا من هؤلاء الذين يحافظون على صلاتهم، الذين ينفقون من أموالهم، الذين يحسنون مع الناس جميعا، يعني إلى آخر المعاني التي جاءت في كتاب الله جل وعلا. فتعرض نفسك، هل أنت ممن يعني عمل بهذه الآيات، تخلق بهذه الأخلاق، عمل بهذه الأوامر، اتقى الله تبارك وتعالى في هذا أم لا؟ وفي هذا في كلام كثير لأهل العلم، منهم ما ذكره الحسن البصري قال: رحم الله عبدا عرض نفسه وعمله على كتاب الله، فإن وافق كتاب الله حمد الله وسأله الزيادة، وإن خالف كتاب الله أعتب نفسه ورجع منه. هذا ترى من أعظم أسباب تدبر القرآن، أنك تعرض نفسك وعملك على كتاب الله. لما تأتي على الآيات مثلا، أول ما نبدأ سورة البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. طيب من هم المتقون؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أعرض نفسي على هذه، هذا من التدبر، تدبر عملي، أعرض نفسي على هذه الآيات. هل أنا من الذين يعني يؤمنون بالغيب؟ طيب إيش الإيمان بالغيب؟ الإيمان بالغيب جاء في كتاب الله تبارك وتعالى، من الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والرسل والإيمان ب يعني القبر وما فيه من أهوال والإيمان بما يكون يوم القيامة. أعرض نفسي على هذه الآية: مما رزقناهم ينفقون، أنا ربي تبارك وتعالى، طيب أنا فقير؟ لا، لو أنا فقير عندي أستطيع أن أنفق، أعمل، أكون يعني أعرض نفسي على كلام الله تبارك وتعالى، ثم أطبق هذه الآيات وآتي هذه الآيات وأنفق في سبيل الله وأكون من أتباع الأنبياء وهكذا. هذا معنى أنك تعرض نفسك وعملك على كتاب الله تبارك وتعالى، فإن وافق كتاب الله، يقول الحسن البصري، حمد الله وسأله الزيادة. طيب وإن خالف كتاب الله، لا أنا عندي تقصير، عندي كذا تفريط، أعتب نفسه ورجع، يعني حاول قدر الإمكان أن يكون ممن يعمل بما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. وكان يقول أيضا رحمه الله تعالى: من أحب أن يعلم ما هو فليعرض نفسه على القرآن. وجاء عن مطرف بن عبد الله بن شخير قال: إني لأستلقي من الليل على فراشي فأتدبر القرآن، وأعرض عملي على عمل أهل الجنة فإذا أعمالهم شديدة. شوفوا الآن، والله هذا كلام عجيب، شوفوا شو يقول مطرف بن شخير، يقول: إني لأستلقي من الليل، أحط راسي في الليل فأتدبر القرآن، وأعرض عملي على عمل أهل الجنة فإذا أعمالهم شديدة، يعني كثيرة عظيمة، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يبيتون لربهم سجدا وقياما. أيضا لما يأتي على قول: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، يقول عبد المطرف بن عبد الله بن شخير، يقول: فلا أراني فيهم، يعني أعرض نفسي فلست من هؤلاء، فأعرض نفسي على هذه الآية: ما سلككم في سقر، فأرى القوم مكذبين ولست منهم ولله الحمد. وأمر بهذه الآية، يعني آية ثالثة هذه الآن، شوفوا يقول: وأمر بهذه الآية: وآخرون اعترفوا بذنوبهم فنطوا عملا صالحا وآخر سيئا، يقول: فأرجو أن أكون أنا وأنتم يا إخوتاه منه. نسأل الله تبارك، هذا قول مطرف بن عبد الله بن الشخير. الله أكبر، أين نحن وأين هؤلاء؟ والله بيننا وبينهم كما بين السماء والأرض. القيس رضي الله عنه يقول: كنت جالسا يوما فعرضت لي هذه الآية: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكر أفلا تعقلون. يقول: كنت جالس فمرت علي هذه الآية: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. يقول: فانتبهت فقلت: علي بالمصحف، علي بالمصحف، لألتمس ذكري اليوم حتى أعلم مع من أنا ومن أشبه. فوضع المصحف، هذا من هو حين الأحنف بن قيس، هذا مثل ما عمل مطرف بن عبد الله. يقول: فمررت بقوم، يعني هو الآن مر بهذه الآيات، يقول: فمررت بقوم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. ومررت بقوم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ومررت بقوم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يقول: فوقفت ثم قلت: اللهم لست أعرف نفسي ها هنا. ثم أخذ في سبيل آخر، يعني أتى هنا على صفات أهل الإيمان وأهل الجنان، وقال: لست منهم، لست أعرف نفسي ها هنا. ثم أخذ في السبيل الآخر، فمر بقوم إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ومر بقوم وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، ومر بقوم يقال لهم ومر بقوم يقال لهم: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين. يقول: اللهم إني أبرأ إليك من هؤلاء. يقول الراوي: فما زال يقلب الورق ويلتمس حتى وقع على هذه الآية: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. قال: اللهم إنا من هؤلاء، إنا من هؤلاء. هكذا كانوا رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنهم جل وعلا. فأين نحن؟ أين نحن من هؤلاء؟ شوفوا كيف كانوا يتأملون كتاب الله هذا هو التدبر العملي، التفكر العملي في كتاب الله تبارك وتعالى. لذا يقول الإمام الآجري رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه آداب حملة القرآن، يقول: فالمؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرضه، يعني مر عليه واستعرضه، فكان كالمرآة يرى بها ما حسن من فعله وما قبح فيه، فما حذره مولاه حذره، وما خوفه به من عقابه خافه، وما رغبه فيه مولاه رغب فيه ورجاه. فمن كانت هذه صفته أو ما قارب هذه الصفة فقد تلاه حق تلاوته ورعاه حق رعايته، وكان له القرآن شاهدا وشفيعا وأنيسا وحرزا. ومن كان هذا وصفه نفع نفسه ونفع أهله وعاد على والديه وعلى ولده كل خير في الدنيا والآخرة. نعم، هذا الذي به ننال بركة القرآن وبركة كلام الرحمن وبركة هذا الكلام العظيم الذي هو كلام الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه. هذه بارك الله فيكم كانت يعني بعض أقوال السلف في الوصية بأن نعرض أنفسنا على كتاب الله تبارك وتعالى، وأن نتأمل كتاب الله تبارك وتعالى في أنفسنا. من الأمثلة على يعني أن يعرض الإنسان نفسه على كلام الله ما جاء عن عكرمة، يقول: جئت عكرمة تلميذ ابن عباس، يقول: جئت ابن عباس يوما وهو يبكي وإذا المصحف في حجره، فقلت: ما يبكيك يا ابن عباس؟ فقال: هؤلاء الورقات. يقول عكرمة: فنظرت وإذا هو في سورة الأعراف. ثم ذكر قصة أصحاب السبت، ثم قرأ: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. شوف، تأملوا، شوفوا كيف تدبر ابن عباس رضي الله عنه. ذكر قصة أصحاب السبت، يقول عكرمة: ثم قرأ ابن عباس قوله جل وعلا: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. يقول عكرمة: قال ابن عباس: فأرى الذين نهوا قد نجوا، يعني الذين نهوا عن المنكر قد نجوا، ولا أرى الآخرين ذكروا. ثم قال: شوفوا كيف عرض نفسه على هذه الآية، قال: ونحن نرى أشياء ننكرها ولا نقول فيها شيئا. ثم بكى رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه القرآن أو علمه تأويل القرآن، وهو حبر هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه. وكما لا يخفى على شريف علمكم، أصحاب السبت كانوا ثلاثة أصناف: من وقعوا في المنكر، ومن سكتوا على المنكر، ومنهم من نهوهم عن المنكر. والآية ما صرحت إلا بنجاة الذين نهوا عن المنكر وهلاك من وقعوا في المنكر، أما الذين سكتوا سكت القرآن عنهم، فلم يذكر هل نجوا. نحن تمر علينا هذه الآية ربما، ونختم القرآن ونقرأ القرآن، شو نقول؟ والله انا ما تخصني، اتكلم عن جماعه من بني اسرائيل متحايلين وانا مو منهم والحمد لله. انت صادق في ذلك، لكن اعملها في نفسك، اعملها في واقعك، اعملها وتاملها وتدبرها، واسال الله تبارك وتعالى العافيه والسلامه. ايضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في يوم من الايام مر بدير براهب فناداه، فاشرف يعني خرج، فجعل عمر ينظر اليه، يعني ينظر الى هذا الراهب ويبكي. فقيل له: يا امير المؤمنين، ما يبكيك من هذا؟ انت شفت واحد راهب تبكي؟ قال: ذكرت قول الله عز وجل في كتابه: عامله ناصبه تصلى نارا حاميه. الله، هكذا كانوا يتاملون كتاب الله تبارك وتعالى ويتفكرون في كتاب الله جل وعلا. فنحن ايش؟ نعرض انفسنا على كتاب الله تبارك وتعالى، ونعرض اعمالنا على كتاب الله جل وعلا، ونساله تبارك وتعالى ان نكون من الناجين. ثم بعد العرض تفكر. تفكر في كلام الله جل وعلا. لذا يقول ابن عباس في التفكر، يقول: لأن اقرا سوره اتدبرها وافكر فيها احب الي من ان اقرا القران. والحسن البصري يقول: تفكر ساعه خير من قيام ليله. فالانسان لابد ان يتفكر ويتدبر ويتامل، نعم يختم، لكن يجعل له وردا يتفكر في كتاب الله جل وعلا ويتدبر كتاب الله تبارك وتعالى وتقدس. ايضا من الامثله على تفكر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن عباس رضي الله عنه: قال ابو بكر: يا رسول الله قد شبت، يعني مع ان شيب النبي صلى الله عليه وسلم لحيه يسيره في يعني في وجهه صلى الله عليه وسلم وفي لحيته شيء يسير بان فيه الشيب، فقال له: يا رسول الله قد شبت. هذا ابو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. سبحان الله، قبل كم يوم سمعت هذا الحديث والله احتقرت نفسي، قلت سبحان الله، نحن نقرأ هذه السور نتفنن في قراءتها وفي يعني نقراها بصوت وكذا، لكن وين النبي صلى الله عليه وسلم؟ وين نحن؟ يقول: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. الله أكبر، بيضت لحيته صلى الله عليه وسلم. نحن إذا بيضت لحيتنا من ركيضنا وراء الدنيا وسعينا ولهثنا خلف الدنيا، نسأل الله جل وعلا العافية والسلام. يقول الإمام البيضاوي، يقول: أي شبت، يعني شابت لحيته، يقول: أي شبت أو أي شبت في غير أوانه، أو شبت في غير أوانه لما عراني، أي اعتراني من الهم والحزن بسبب ما في هذه السورة وأخواتها، من ماذا؟ من أهوال يوم القيامة والحوادث النازلة بالأمم السالفة، إشفاقا على أمتي وخوفا على أمتي بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم تدبر هذه السور وعرضها على نفسه وعرضها على أمته، ثم تفكر صلى الله عليه وسلم في عاقبة ما أوصت به، فخاف على أمته من هول القيامة صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأمثلة، والأمثلة كثيرة، إحنا وقت قريب داهمنا، ما أبغى أطول عليكم، لكن ذكرنا نحن أول شيء إيش قلنا؟ أول شيء أن نعرض أنفسنا على القرآن، هذا رقم واحد. ها معي أنتم؟ أبغاكم تكتبون أول شيء إيش؟ أول شيء من الأسباب المعينة لتدبر القرآن، لتدبر كلام الله جل وعلا، أولا وراكم تكتبون بارك الله فيكم. أولا أن نعرض، أيوة، أنزل الآيات على نفسي، أعرض نفسي على كلام الله تبارك وتعالى، أعرض نفسي على آيات الله جل وعلا، أعرض نفسي على كلام، حتى لو رحت المسجد الإمام يصلي التراويح أنا أسمع من أسباب التأمل وتدبر كل ما أسمع قصة، أنا وين مع هذه القصة؟ أنا وين من التدبر؟ أنا وين؟ يعني أعرض نفسي على كلام الله تبارك وتعالى. ثم التفكر أيضا. المرحلة الأولى قلنا إيش؟ نعرض أنفسنا على آيات الله جل وعلا. رقم اثنين التفكر في آيات الله تبارك وتعالى. والله نسأل الله جل وعلا أن يهدينا جميعا. نسأل الله أن يهدينا جميعا. نسأل الله أن يهدينا. ثم عندنا الثمرة. الثمرة إيش؟ بعد التدبر والتفكر إيش الثمرة؟ أبغاكم تقولون ليش الثمرة؟ يعني عندي الآن أنا تفكر تدبر، أو عرضت نفسي على الآية ثم تفكرت في الآية، شو بعدين؟ تأثر، نعم، تكرار الآية، نعم، لكن إيش؟ أيوة، العمل. العمل، وهذا يعني من التفاعل مع الآية، يعني أنا تفاعلت مع هذه الآية، يعني أنا عملت بهذه الآية. طيب التفاعل أنواع، يعني إذا مريت بآيات الوعيد تخاف أن تكون داخل فيها، تسأل الله السلام، المغفرة، تسأل الله المغفرة، الرحمة، تستبشر وتفرح. إذا مريت بآيات العذاب تتعوذ بالله تبارك وتعالى من العذاب. إذا مريت على ذكر الله جل وعلا وأسمائه وصفاته جل وعلا، تأتي المحبة في قلبك لله تبارك وتعالى، والهيبة لله جل وعلا، والخضوع لجلاله وعظمته تبارك وتعالى. لذا كما ذكرنا قبل قليل حديث حذيفة، إيش قال؟ صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة، ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة، فمضى، فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا. يقرأ إيش؟ مترسلا. والترسل في كلام العرب، الكلام عند العرب إيش؟ يعني توقير هذا الكلام، التوقر والتفهم والترفق من غير أن يرفع صوته شديدا، وهذا معناه التأني في القراءة. وفي التأني في القراءة أنت تعطي نفسك والسامع الوقت الكافي لفهم النص، وهنا القلب يتأثر بالنص المسموع والآيات المسموعة. يقول فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. وفي رواية عند أحمد وصححه الألباني، لا يمر بآية تخويف إلا وقف عندها. وفي رواية أيضا عند النسائي وصححه الألباني، يقول لا يمر بآية تخويف أو تعظيم لله تعالى إلا ذكر، يا الله، ولا بآية عذاب إلا استجار، صلى الله عليه وسلم. كل هذه جاءت عنه صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المقصود من التفاعل مع القرآن، مع كلام الله تبارك وتعالى. أيضا من التفاعل ما كان من نبينا صلى الله عليه وسلم، أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من قول آمين بعد قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إيش كان يقول بعدها؟ آمين، مع أنها مو آية من آيات الفاتحة، لكن كان صلى الله عليه وسلم يداوم عليها. آمين يعني استجب يا رب، استجب يا رب. فالإنسان يتفاعل مع القرآن ويتأثر بالقرآن ويعمل بالقرآن، ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد. ومن صور التفاعل أذكرها باختصار في دقيقتين، بس أعطيني دقيقتين وننتهي من المحاضرة إن شاء الله. بعد باقي، أنا بديت يمكن 37، فباقي دقيقتين إن شاء الله. صور التفاعل مع الآيات، التفاعل بالدعاء والتسبيح والتعوذ والاستغفار، التفاعل بتكرار الآية، التفاعل بالخوف والوجل، التفاعل بالفرح والاستبشار لما نمر على قول الله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني أهل الإيمان، حتى لو عندي إنسان ميت قريب حبيب أتأثر وأفرح وأستبشر، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، إلى آخر الآية. أستبشر وأفرح بما أعد الله جل وعلا من النزل والبشارة لعباده إذا قدموا عليه ووفدوا عليه تبارك وتعالى. فهذه من الأسباب التي، أو من أنواع التفاعل مع كتاب الله تبارك وتعالى، والعمل بكتاب الله جل وعلا. أنا وإياكم في دينه، وفقنا وإياكم لقراءة كتابه تبارك وتعالى، تعظيم هذا الكتاب، وخاصة نحن مقبلون الآن على رمضان. من الآن باقي أسبوع أو باقي أقل، اليوم الاثنين، يمكن يوم السبت، ليلة السبت يعلن رؤية هلال رمضان. من الآن نبدأ فيه. الحمد لله كتب كثيرة، يعني مثل كتاب المجالس القرآنية في تدبر السور والآيات، هذه من الكتب الجميلة التي يعني أنصح بأن نقتنيها ونقرأها. نمر على السور، وهذه يعني المجالس في تدبر السور والآيات للشيخ عبد الملك القاسم، جمع فيها يعني السور، ثم ذكر مقاصد السور وأيضا المعاني المتعلقة بالسور. أيضا عندنا هنا كتاب محتويات سور القرآن، هذا الكتاب موجود يعني ك بي دي اف، موجود يعني يوجد محتويات سور القرآن. هذا من الكتب الجميلة. هذا صاحب الكتاب له أظن تفسير كبير وطويل اسمه واحة التفسير أو شيء من هذا القبيل، نسيت. لكن في تفسير كل سورة وضع مقدمة، ثم جمع المقدمات في هذه الرسالة أو في هذا الكتاب، محتويات سور القرآن، فيه فوائد جمة وفوائد جميلة. أيضا عندنا هذا الكتاب حيّة على القرآن وحقوقه، هذا الكتاب أيضا من الكتب الجميلة. وهذا الكتاب غالب المحاضرة اليوم كانت مستفادة من هذا الكتاب الجميل الشيق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا وفيكم. ومن الكتب التي يعني فيها شيء عظيم، تعظيم للقرآن وتدبر القرآن، الاستشفاء بالقرآن للشيخ فايز بن سياف السريح، وغير ذلك من الكتب التي أنا أنصح باقتنائها. وأيضا هناك كتب في ذكر مقاصد سور القرآن إذا اشتريناها. الحمد لله عندنا هنا مكتبات إسلامية كثيرة في إمارة دبي أو في إمارة الشارقة، نذهب ونشتري ونضع هذه الكتب. ترى هذه تعين، نعم البي دي إف سهل يكون موجود مثلا في الآيباد، لكن وجود الكتاب نفسه أمامك يحمسك ويحفزك ويهيئ لك الأسباب أنك تتأمل، تمر على مقاصد السورة، تأتي على سورة البقرة تمر على مقاصدها. ونحن عندنا إن شاء الله يعني في فكرة الآن، إذا تيسر يكون لنا كل يوم لقاء وقفات مع سور القرآن، نقف يعني في المجلس الواحد مع يعني 3 سور 4 سور حسب ما يتيسر، ما يتجاوز المجلس ساعة، يكون أقل من ساعة. إن تيسر سيعلن لهذا، الخطة موجودة لكن ننتظر التيسير والتوفيق. فإذا يعني صار هذا الأمر بتكون مجالس في تدبر وتأمل وتعلم مقاصد السور، وبعض يعني ما يعين على فهم سور كتاب الله تبارك وتعالى. والخطة أن نمر على كتاب الله من سورة الفاتحة إلى سورة الناس إن تيسر، باختصار شديد فيه إن شاء الله نفع. فإذا تيسر الأمر سيعلن لذلك إن شاء الله في وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري. وهناك برامج كثيرة ولله الحمد، مثل برنامج مقاصد سور القرآن للشيخ خالد إسماعيل موجود في اليوتيوب، وأيضا برنامج فسر القرآن موجود في تطبيق إذاعة القرآن الكريم للشيخ عبد الله الكمالي. فأنا أنصح يعني بحضور هذه الأشياء أو هذه المجالس والاستفادة من هذه يعني المنصات اللي موجودة في الهواتف لتعلم وتدبر وتأمل كتاب الله تبارك وتعالى. هذا والله جل وعلا أسأل أن يجزينا وإياكم خير الجزاء. بعضهم سأل أسماء الكتب، عندنا الاستشفاء بالقرآن للشيخ فايز السريح، وعندنا حيّة على القرآن، تبشرون الشيخ بارك الله فيكم، حيّة على القرآن وحقوقه لمحمد السيد ماضي، هذا أحد أظن القراء والحفاظ من بلاد مصر. وأيضا محتويات سور القرآن للشيخ أحمد بن أحمد بن محمد الطويل نزيل الرياض وهو من بلاد مصر. وأيضا المجالس القرآنية في تدبر السور والآيات لعبد الملك القاسم، هذه نجدها هنا في المكتبات عندنا في الإمارات. غالب الكتب يعني اشتريناها من مكتبات، يعني أنا أخذتها غالبا تقريبا في مكتبة البرقان، وتوجد في يعني في دبي وفي الشارقة وغيرها. الواحد يقتني مثل هذه الكتب، مثل هذه الرسائل. هذا والله جل وعلا أسأل اعذرونا، بارك الله فيكم إن كان هناك من تقصير في هذا اللقاء وفي هذا الملتقى وفي هذه الندوة والمحاضرة. إن كان هناك تقصير من نفسي ومن الشيطان، نسأل الله تبارك وتعالى العافية والسلامة. وإن كان هناك من توفيق فهو من الله جل وعلا وحده لا شريك له. وأسأل الله جل وعلا أن يبلغني وإياكم شهر رمضان، ويرزقنا وإياكم تلاوة كتابه تبارك وتعالى القرآن، وأن يرزقنا وإياكم فيه العفو والعافية والغفران. وأسأله جل وعلا الأيام المباركة، وأن يجعلنا ممن يعظم كتابه في شهر القرآن. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللي عنده سؤال يبقى ونستمر نجيب على الأسئلة، واللي يعني يشوف نفسه خلاص احنا انتهينا من المحاضرة، هذا والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
في بعض الأسئلة شيخنا هنا
طيب
في صندوق الدردشة، هل يجوز قراءة القرآن في الصلاة ونحن نحمله؟
طبعا في فتاوى لأهل العلم لا حرج في ذلك. وجاء عن عائشة رضي الله عنها والله أعلم أنها كانت تحمل المصحف ومولاها كان يصلي، فلا حرج في ذلك، لكن الإنسان يعني يتخفف من المشغلات في الصلاة قدر الإمكان، لكن لا حرج في ذلك، في فتاوى أهل العلم مسطرة في ذلك، وذكرنا حديث عائشة.
نعم، بارك الله فيكم. هنا كذلك سؤال، هل يتوجب قراءة السور حسب ترتيب المصحف؟
هذه في الصلاة يعني في الركعة الواحدة يعني كيف
الأخت تقصدون
ولا
في نفس
ما يكفي؟ الأفضل أن الواحد يقرأ
ممكن الأخت
القرآن،
توضح. إيه؟
يأتي يعني ترتيب المصحف في التدبر، لا يلزم يعني أن التدبر يكون الواحد يمر على آية آية، وكما ذكرنا يعني مواقف أهل يعني أهل العلم من السلف والتابعين والصحابة أنهم كانوا يمرون على آيات هكذا يعني في تدبر والفهم.
نعم،
أما في الصلاة نعم ذكر أهل العلم أن القرآن يعني لا يعني يقرأ منكوسا، وإنما يقرأ بالترتيب، ترتيب المصحف. فإذا أتيت على آخر سورة الناس تبدأ من الفاتحة والبقرة وهكذا. هنا سؤال أيضا، من فضلكم ما هي الخطة التي تنصحنا بها للثبات على الاستقامة واغتنام رمضان تهذيب النفس أو تهذيب أنفسنا؟ مشكورين. الدعاء، الدعاء، اسأل الله تبارك وتعالى أن يهديكم، وأن يعني كلنا نسأل الله جل وعلا أن يهدينا وأن يثبتنا وأن يعيننا وأن ييسر لنا أسباب الاستقامة وأسباب الثبات على كتابه وعلى دينه. ومن أعظم الأسباب أيضا تلاوة كلام الله تبارك وتعالى وتدبر هذا القرآن العظيم. ومن اعظم الاسباب هذا الامر اللي ذكرناه قبل شوي، انك انت تعرض نفسك. لذا يقول هذا من المحاسبه، انك تعرض نفسك على القران، ترى انت تحاسب نفسك، انت تعاتب نفسك، انت تحاسب نفسك، تعرض نفسك ثم يعني تلزمها انها تنقاد لله تبارك وتعالى. فمن الاسباب المعينه على ذلك ايش؟ تدبر وتفكر في ايات الكتاب. هنا سؤال، كيف يقرأ من لا يعرف الإعراب؟ ها الإعراب في العرب، من لا يعرف الإعراب وفهم معاني الكلمات. والله التفاسير موجودة، كثيرة التفاسير الحمد لله، عندنا تفسير ميسر، عندنا المختصر في التفسير، مختصر في التفسير إن شاء الله نحن قبل أن يبدأ رمضان الشهداء، طبعا جزاهم الله خير في دار البر بيعطوني كمية عشان أوزعها في المسجد عندي، يكون عندنا المختصر. هذه اعلان وطن اخونا محمد، فالاخوه في دار البر بيعطوني
الله يحفظك يا
كميه
شيخ، الله يجزيكم الخير.
وهذا
حاضرين.
اللي يجي يصلي الجنائز يحصل قيراط جنازه من الجنازه اللي بيصليها، بيحصل نسخه من المصحف، وبنحط كميات
ما
يعني
شاء
في
الله،
مصلى النساء وفي مصلى الرجال، إنسان يعني يستفيد. هذا
فكرة
مختصر في
طيبة.
التفسير صراحه من الكتب
أحسنت.
القيمه، نعم موجود بي دي اف، موجود اونلاين، موجود في التطبيقات، لكن لما يكون عندك كتاب ترى غير، والله طعم الكتاب مختلف. فإن شاء الله رب العالمين احنا نسعى في هذا الأمر بإذن الله تبارك وتعالى.
الله يجزيكم الخير.
وين أنا بس؟ وين السؤال؟ كيف لا يقرأ؟ جزاكم الله راعي القرآن الحمد. لا أقصد، نعم هذا السؤال أقصد. كيف نجاهد النفس ونرجع ويزيد الإيمان؟ بتدبر كتاب الله، يعني كيف نجاهد النفس ونرجع ويزيد الإيمان؟ بتدبر كلام الله تبارك ودعاء الله جل وعلا وسؤاله. وفي علاج سبحان الله من القرآن، أنا أذكر يمكن كان لما تكلمنا عن في محاضرة سابقة وموجودة يمكن في اليوتيوب في نفس البرنامج حق الأسرة هذا، كنا نتكلم عن أعظم سور القرآن، فلما أتينا على المعوذات قلنا الإنسان ترى يشتكي من الشبهات ومن الشهوات ومن حب الدنيا، هذه أمر نشتكي منه، يعني هذه لما نقول هو وجع، لكن ما هو وجع يعني ألم، هو وجع أن أنا أبغى الآخرة والدنيا ما أدري كيف في قلبي. طيب إيش العلاج؟ أستعين بالله تبارك وتعالى وأدعو الله جل وعلا وأسأله تبارك وتعالى وأرقي نفسي بكلام الله جل وعلا أن يشفي قلبي وهذا المرض اللي هو حب الدنيا، هذا مرض من الأمراض. هذا مرض من الأمراض، حب الشهوة، حب الدنيا، حب المعصية، حب هذه كلها من الأمور التي إيش علاجها؟ المعوذات. ما تعوذ متعوذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم بمثلها، وهذا من تدبر القرآن ومن العمل بالقرآن. اليوم احنا الناس تخاف من الرقية وتخاف، يا أخي ارقي نفسك أنت من العمل بالقرآن وتدبر القرآن وتعظيم القرآن وإجلال القرآن ومعرفة عظمة كلام الرحمن تبارك وتعالى، أنك أنت تستشفي به. فاستشفي بالقرآن. وين الوجع؟ الوجع في القلب. إيش هو؟ حب الدنيا والشهوات والشبهات والمعاصي. ضع يدك على قلبك وانفث وامسح على صدرك، عل الله جل وعلا أن يصرف حب الدنيا، لأن حب الدنيا لكن حب معقول، مو يعني ننقاد لها. فإذا شفنا نفسنا نحن منقادين لها ونحبها حب أكثر من آخر، نستشفي بالقرآن، ونسأل الله جل وعلا أن يهدينا جميعا إلى ما فيه رضا تبارك. كيف نحبب أبناءنا الصغار في قراءة القرآن وتدبره وحفظه؟ ومن الأسباب المعينة ذكرت قبل قليل، إذا أتينا يعني أنا ذكرت هذه كتاب المجالس القرآنية في تدبر سور الآيات، محتويات سور القرآن، هذه سبحان الله من الكتب التي ذكرت أسباب النزول، القصص النبوي في القرآن، القصص النبوي يعني في الآيات، في أسباب النزول، المواقف، وين نزلت كيف. فهذه لما نذكرها لأبنائنا وبناتنا يحبون القرآن يعظمون القرآن. لما نأتي على مثلا تبت يدا أبي لهب وتب، نذكر كيف أن أم جميل وأبو لهب كيف هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وأزعج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخزاهم الله جل وعلا. إذا أتينا على قوله تبارك وتعالى ويل لكل همزة لمزة، نذكر كيف كان المجرم الكبير فرعون هذه الأمة يؤذي رسولنا صلى الله عليه وسلم، فما مات إلا على يد اثنين من الصغار، معوذ ومعاذ. هذه الأمور وذكرها للأطفال وربطها مع هذه الآيات، أيضا سورة الفيل إذا أتينا، وكيف طبعا هذا سبحان الله من ذكر الحيوانات، والأبناء يحبون خاصة صغار الأطفال، والله الفيل وجاء الفيل والفيل ما يبغى يهدم الكعبة وتردد وتراجع، مذكورة هذه مسطرة في كتب السير. نذكر هذه المواقف وكيف أن هذا الفيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حبسها حابس الفيل لما أصواء امتنعت عن التقدم وبركت في مكانها. فإيش يعني حبس الفيل وإيش حبسها حابس؟ نذكر كيف أن الفيل عظم بيت الله جل وعلا، عظم مكة المكرمة، عظم بيت الله جل وعلا، وذكر هذا في كتاب الله جل وعلا في سورة الفيل. فهذه القصص وهذه المواقف للأطفال حقيقة يعني تجعلهم يتدبرون ويتأملون كتاب الله جل وعلا ويحبون كلام الله تبارك وتعالى. أسباب أيضا دعاء الله تبارك وتعالى وسؤاله جل وعلا، هل أجعل لي تلاوة تلا تلا هل أجعل لي تلاوة، ثم الجملة الثانية عدة ختمات في رمضان وختمة للتدبر وقد تطول إلى ما بعد رمضان. نعم، أنا المقصد أن ختمة التدبر يعني أو تلاوة التدبر، لا أنا أقول واحد شوف التجار لما يأتيهم موسم إيش يسوون؟ قدر الإمكان هو يعني يحاول يستفيد، يجيب بضاعة فيها ربح بسيط لكن البيع كبير، يجيب بضاعة ثانية غالية يقول لكن تمشي. في بعض الناس اللي يعني من كبار القوم راح يشترونها، فيستفيد هنا ويستفيد هنا. فأنا أكون نفس الشيء، كم بنام؟ 7 ساعات خلاص يكفي، الدكاترة يقولون 7 ساعات ترى ممتاز زين يعني، وفي رمضان الواحد يتقلل يعني. الشاهد أنا عندي 24 ساعة، كم بشتغل؟ حتى الحكومة عندنا قرار مجلس الوزراء من 50 سنة في رمضان ساعات العمل تخف، يعني هذه كلها من نعم الله تبارك وتعالى. هذا إذا كنا موظفين، إذا كنا يعني غير موظفين أو متقاعدين أو مثلا أخواتنا ربات البيوت وكذا، الوقت يعني الحمد لله واسع، بركة في رمضان، بركة رمضان مختلفة، والقرآن يزيد أيام رمضان بركة وأوقات رمضان بركة، ليالي رمضان بركة. فالإنسان يعني يجعل له ختمة يختم، ياخذ الاجر بحرف حسنه والحسنه بعشر امثالها الى 70 ضعف، ويجعل له مجالس تدبر، تدبر كلام الله، يمر على مقاصد السور، جلس في البيت بين المغرب والعشاء على الفطور، يلا نشغل مقاصد سور القران في اليوتيوب موجوده وفي القنوات موجوده، مثل نور دبي سجلت برامج مع الشيخ خالد اسماعيل، نسال الله جل وعلا ان يحفظه ويبارك فيه، في مقاصد سور القران وجميله حقيقه الواحد يمر عليها. عندنا ايضا اذا في السياره وفي الزحمه وكذا، عندنا تطبيق اسمه تطبيق إذاعة القرآن في دبي، هذه الإذاعة اللي تابعة حق مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث حقيقة، وهذه الإذاعة قائمة عليها يعني أمنا كلنا في دبي الشيخة هند حفظها الله تبارك وتعالى، إذاعة القرآن 91.4، هذه الإذاعة لها تطبيق في التليفون، هذا التطبيق تنزلونه في الأرشيف، في الأرشيف في برامج كثيرة منها فسر القرآن للشيخ عبد الله الكمالي، نسأل الله جل وعلا أن يحفظه ويبارك فيه، وأيضا الشيخ خالد إسماعيل، وأيضا المشايخ يعني لهم برامج، غالب المشايخ عندنا في الدائرة في دائرة الإسلامية لهم برامج بالحلقات الطويلة، وأنا في سيارتي أربط هذا مع البلوتوث وأسمع وأتأمل وأتفكر. فهذه كلها من الأسباب المعينة في استغلال الوقت، منها تدبر وتأمل وتفكر، وأيضا إذا قرأت أختم غير ذلك، بارك الله فيك. فهذه بارك الله فيكم من الأسباب المعينة في تدبر كلام الله تبارك وتعالى. سؤال خارج الموضوع، بارك الله فيكم، تصحونا مأجورين نعاني، والله تعالى المستعان، ونحن ممن كان لديهم بفضل الله إيمان مطلق بحكمة الله، والآن أصبح يتزعزع هذا الإيمان، انصحونا مأجورين نعاني. طيب الإيمان يتزعزع مثل ما ذكرت قبل شوية، اسأل الله جل وعلا، اسأل الله تبارك وتعالى، ولله الأسماء الحسنى ادعوه بها، ادعو الله تبارك وتعالى، مثل ما قلت قبل شوي بعد، وعد بعيد وبكرر، وهذه حقيقة يعني أنا أقول لكم والله يعني من تجربة، وكثير من الأخوة سبحان الله كان يشتكي من هذا الأمر، وجد العلاج هنا، الاستشفاء بالقرآن. ليش أنا أقول لكم هذا كتاب الاستشفاء بالقرآن؟ حقيقة هذا جمع الآثار، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشفي بالقرآن، يأتوا الناس شفاء من الأوجاع التي تكون في القلب، تزعزع الإيمان، من الأوجاع التي تكون في القلب والأمراض التي تكون في القلب، الشهوات التي والله تأتي، يعني بعض الأحيان يعني بعض الناس يشتكي والله أنا أصلي تأتيني شهوات وشبهات في الصلاة، يعني هذا في مشكلة في القلب. طيب إيش العلاج؟ بنادول؟ لا ما هو بنادول، علاج القلب إيش الآن؟ العلاج القلب هذا تزعزع فيه الإيمان، إيش علاجه؟ كلام الله تبارك وتعالى الذي قال عنه ربي جل وعلا وننزل من القرآن. شوف الحين هذا من التدبر، شوف ادخلك معي الآن تطبيق عملي للتدبر لعلاج زعزعة الإيمان في القلوب. إيش؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. إيش قال بعدها؟ وقت تكتبون إيش قال بعدها؟ ها؟ وقت تكتبون، تكتبون نفس
وشفاء.
الكلام، وشفاء لما في الصدور، الله شفاء لما في الصدور، القرآن. طيب الآن عندي مشكلة كبيرة في قلبي، ومشكلة كبيرة تزعزع الإيمان وغيره، إيش العلاج؟ أستشفي بالقرآن. كيف الاستشفاء بالقرآن؟ أقول لكم أنا هذه، شوفوا عائشة رضي الله عنها دلتنا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، في ماذا؟ في الاستشفاء بكلام الله جل في علاه. كيف كان يستشفي النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقول، اسمعوا هذا الحديث، والحديث عند البخاري في صحيحه، تقول أمي وأمكم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى، كان إذا اشتكى محمد صلى الله عليه وسلم، الآن أنا أشتكي من قلبي فيه زعزعة إيمان، أشتكي من قلبي فيه مشكلة، حب للشهوة، حب للدنيا، حب للمال، حب لي يعني يميل، والشيطان له دور كبير في هذا ترى، الوسواس. الله قال قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس، لكن مع أنه وسواس إيش؟ الخناس. كيف يخنس؟ بهذا الهدي. تقول عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات، نفث على نفسه بالمعوذات، نفث يعني نفخ نفخا ليس معه ريق، نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده، فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طفقت أنفث على نفسه بالمعوذات التي كان يعني. فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالله الله، يعني تطبيق عملي، انفث على يدك وامسح على صدرك واسأل الله جل وعلا أن يصرف زعزعة الإيمان، وأن يرزقك حب كلام الرحمن تبارك وتعالى وتدبره وتأمله بإذن الله توفق، بإذن الله توفق وتوفقين. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا وأن يهدينا جميعا. واعذروني بارك الله فيكم، وصلت الساعة 10، كلكم ذاك الذي ربما منشغل وله أشغال وله أعمال، اعذرونا بارك الله فيكم على الإطالة هذا، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.